القاعدة 34 بعد 100: المنع أسهل من الرفع، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة جدا، منها تخمر الخل ابتداء بأن يوضع فيها خل يمنع من تخمرها مشروع، وتخللها بعد تخمرها ممنوع، وذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع، والسفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر ولو سافر في أثناء يوم من رمضان. ففي استباحة الفطر روايتان: واختلاف الدين المانع من النكاح يمنع ابتداء ولا يفسخه في الدوام على الأشهر، بل يقف الأمر على انقضاء العدة فيه، والإسلام يمنع ابتداء الرق ولا يرفعه بعد حصوله. المنع أسهل من الرفع، المنع يعني منع الشيء قبل حصوله، يترخص فيه ويباح فيه ما لا يباح في الرفع. ففي حالات يجوز أن تمنع وقوع الشيء، لكن بعد وقوعه وبعد حصوله تنهى عن رفعه. المنع أسهل من الرفع، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة جدا، مسائل كثيرة جدا. مثلا يجوز أن يعزل الرجل عن امرأته، لكن حينما تحمل المرأة يمنع من إسقاط الحمل، على خلاف في متى يمنع من إسقاط الحمل. الرجل له أن يمنع زوجته من قضاء الصيام إذا قلنا أن القضاء على التراخي، لكن إذا صامت المرأة قضاء يحرم عليه أن يتسبب في فطرها. فنقول المنع أسهل من الرفع، يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الحج الواجب على القول بأن الحج على التراخي، وإذا أحرمت بالحج يحرم عليه أن يحللها، أن تتحلل من حجها. فالمنع أسهل من الرفع. منها تخمر الخل ابتداء بأن يوضع فيها خل يمنع من تخمرها مشروع، وتخللها بعد تخمرها ممنوع. يعني عندنا الخل المعروف، يذكرون أن الخل يتحول خمرا، ويمكن أيضا الخمر أن تتحول خلا، والخل مباح والخمر محرم. الخل يمكن أن نجعل فيه أشياء تمنع أن يكون خمرا، فالمنع أسهل. لكن لو أن الخل أصبح خمر، أو عندنا خمر لا يجوز لنا أن نجعل فيه شيئا يحوله إلى خل، فالمنع أسهل من الرفع. نمنعه أن يتخمر، لكن إذا تخمر يحرم أن نجعله خلا. في حديث أنس في مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر: تتخذ خلا؟ قال: لا. وذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع. وذبح الحيوان المأكول، حين نقول ذبح يخرج فيه غير الذبح، فالأصل في الحيوان المأكول تجب التذكية. قال: المأكول وغير المأكول لو ذكي فهذه التذكية غير شرعية، فيبقى على نجاسته. لو أن مثلا حمارا إنسية ذبح يبقى ميته ولا ينتفع بذبحه، يمنع نجاسة لحمه وجلده. إذا ذكي الحيوان المأكول ذكاءة شرعية فلحمه طاهر وجلده طاهر وهو مشروع. المنع أسهل، يعني الآن منعنا من نجاسة اللحم والجلد، لكن لا يمكن رفعه، لا يمكن رفعه. اللحم لا شك في نجاسته، لكن كلام على الجلد، المعروف عند الحنابلة أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، فعلى نفس القاعدة المنع أسهل من الرفع، لكنهم يرون إذا دبر يبقى نجسا لكن يستخدم في اليابسات دون المائعات. والصواب أن جلد الميتة مطلقا يطهر بالدباغ، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر حتى ولو كان الحيوان محرم الأكل. إنما الخلاف الشديد في الكلب والخنزير، هل إذا دبغ جلدهما هل يطهر أو لا يطهر؟ الخلاف أو النزاع في هذه المسألة أقوى من الخلاف في بقية الحيوانات المحرمة. والسفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر. السفر قبل الشروع في الصيام يعني قبل أن يصوم، يسافر قبل طلوع الفجر، السفر منع الصيام، فالمنع أسهل من الرفض. ولو سافر في أثناء يوم من رمضان ففي استباحة الفطر روايتان: الرواية التي تمنع لأن الرفع ليس كالمنع، وعلى الرواية الثانية وهي الصحيحة أن المنع في الصيام والرفع بمعنى واحد، في حديث جابر رضي الله تعالى عنه حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى بلغ وهو صائم حتى بلغ كراع الغميم عصرا، فقيل له إن الناس قد شق عليهم وهم ينظرون ماذا تفعل، فدعا بإناء فشربه، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار. وكراع الغميم بعيد عن مكة، يعني قرابة 120 كيلو أو قريبا من ذلك، بمعنى أنه صام صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر، صام في أثناء السفر وليس خرج من المدينة مفطرا. واختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداءه. اختلاف الدين المانع، هناك اختلاف من الدين مانع وهناك اختلاف لا يمنع. اختلاف الدين الذي لا يمنع هو نكاح الكتابية، يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية يهودية أو نصرانية، لكن غير الكتابية يمنع، اختلاف الدين يمنع من نكاحها، فيحرم المسلم أن يتزوج وثنية بوذية هندوسية وهكذا. يمنع ابتداء يعني يمنعه ابتداء، ولا يفسخ في الدوام على الأشهر. يقول لو وجد اختلاف دين ثم أسلم أحد الزوجين، ثم أسلم أحد الزوجين، قال ولا يفسخ في الدوام يعني حينما استدامة النكاح، قال على الأشهر يعني على المشهور، بل يقف الأمر على انقضاء العدة فيه. إذا أسلم أحد الزوجين قال نوقف الأمر على انقضاء العدة. وأدخل في هذا المسألة في بعض التفصيل ولا تكفي بس؟ نعم. طيب، حينما قال على انقضاء العدة نأخذ منه فائدة، المرأة غير مدخول بها لا عدة عليها، إذا ما تدخل. على ذلك لو عقد على امرأة ثم أسلم أحدهما قبل الدخول فيقولون يفسخ النكاح، وبعضهم ينقل الإجماع على ذلك، والصحيح أن المسألة ليس فيها إجماع. إذن ذكر العدة لأجل أن يخرج ما قبل الدخول، فما قبل الدخول كما ذكرت لكم ينفسخ النكاح عند الأئمة الأربعة، وبعض العلم ينقل إجماع على ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأتي إلى بعد الدخول، إلى بعد الدخول، قال بعد انقضاء العدة، يجعلون لها العدة، والعدة عندهم إما وضع الحمل وإلا ثلاث حيض. والقول الثاني في المسألة أن إسلام أحد الزوجين، إسلام أحد الزوجين لا يفسخ النكاح بعد الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد زينب زوجة أبي العاص، ردها له بالنكاح الأول كما في حديث ابن عباس، وهذا الصحيح، بعد ست سنين. بعد ست سنين، طبعا نقول بعد ست سنين أي من هجرتها، وإلا وقد أسلم أبو العاص رضي الله تعالى عنه قبل الفتح، يعني بين إسلام زينب وبين إسلام أبي العاص قرابة 18 سنة، وردها بعد الهجرة بعد بعد ست سنين، أعادها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول. فالمرأة إذا أسلمت وزوجها كافر نقول هي بالخيار، إن شاء بعد انقضاء العدة تتزوج، وإن شاء تنتظر زوجها حتى لو خرجت من العدة. نعم، حتى لو خرجت من العدة. فالمروي في قصة زينب رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنه ردها لها بنكاح جديد، وهذا لا يصح، إنما الثابت أنه ردها بالنكاح الأول بعد ست سنين، وقطعا أن بعد ست سنين ماذا تكون؟ خرجت من العدة بيقين، ومن يرى ذلك يوجه الحديث، لكن التوجيه ضعيف. والإجماع ليس هناك إجماع في هذه المسألة أيضا، فلذلك يذهب إلى هذا القول من المتقدمين من أئمة السلف علي وعمر رضي الله تعالى عنه أن المرأة تبقى زوجة، وهذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسلم أحد الصحابة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم أيكم أسلم أولا؟ هل خرجت من العدة ولم تخرج من العدة؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ونقطع يقين وعليكم السلام أن بعض الصحابة رضي الله تعالى أسلموا بعد نسائهم بعد خروجهن من العدة بيقين، أو العكس، يكون الرجل أسلم بعد خروج المرأة من العدة، وتكون المرأة أسلمت قبل زوجها وقد خرجت من العدة قبل المسلم زوجها. ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل ويستفصل. أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم كمعاذ مثلا، ما كانوا يستفصلون. حينما يسلم أحد الزوجين أو يسلمان جميعا أو يسلم أحد قبل الآخر ويسلم الآخر، ما نقل عنهم كم يجددون النكاح. ولو كان الأمر مربوط بالعدة لقيل لاستفسروا ولا سألوا، فلما لم يسألوا دل ذلك على أن الأمر ليس له علاقة في العدة والله أعلم. فنقول أصح القولين أن المرأة دخل بها أو لم يدخل، هي إذا عقد عليها ثم أسلمت فهي زوجة. إن شاءت المفارقة فارقت قبل الدخول وبعد الدخول، وإن شاءت الانتظار تنتظر الزوج انتظرت. يستثنى حالة واحدة، وهي إذا كانت الزوجة كتابية. إذا كانت الزوجة كتابية فالعقد صحيح، لأنه أصلا يجوز للمسلم إنكاح الكتابية. فإذا كانت كتابية أسلم زوج الكتابية فبقاء النكاح باقي. إذا كان الابتداء جائز فالدوام يجوز من باب أولى. والإسلام يمنع ابتداء الرق، الإسلام يمنع ابتداء الرق. المنع أسهل، بمعنى من أسلم لا يمكن أن يسترق. من أسلم من ذراري الكفار من نساء الكفار لا يمكن أن يكون رقيقا. الإسلام يمنع ابتداء الرق ولا يرفعه بعد حصوله. لو قاتل المسلمون الكفار واستولوا ظفروا بذراريهم ونسائهم سيكونون أرقى. هل إذا أسلم هؤلاء الذراري وأسلمت النساء هل يرتفع وصف الرق عنهن وعنهم؟ لا، يبقون أرقى. هذا معنى قوله المنع أسهل من الرفع. القاعدة 35 بعد 100، الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح به الوطء، بخلاف ما إذا كان القصور طارئا عليه، نص على ذلك أحمد. فمن الأولى المشترات بشرط الخيار في مدة الخيار، وكذا المشترات بشرط ألا يبيع ولا يهب أو إن باعها فالمشتري أحق بها، نص عليه، ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط ومن الوطء. ومن الثاني أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا اشترط وطئها في عقد الكتابة، والمؤجرة والجانية. وأما المرهونة فإنما منع من وطئها لمنع الراهن من انتفاع بالرهن بلا إذن، ويفضي إلى استيلادها. الملك القاصر من ابتدائه، يعني أصل الملك في قصور. معنى قصور يعني ما استقر الملك، احتمال أن هذا الملك يزول عن صاحبه. والكلام على من؟ على التي يملك بضعها بالشراء ونحوه. فالقاعدة هذه تتعلق بالإماء، تتعلق بالإمام. الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح به الوطء، يعني لا يجوز به الوطء، بخلاف ما إذا كان القصور طارئا عليه. لو القصور أتى عليه فالحكم يختلف. قال نص على ذلك أحمد، أي نص أحمد رحمه الله تعالى التفريق بين الملك إذا كان القصور في ابتدائه أو إذا طرأ عليه القصور. فمن الأولى أي إذا كان الملك قاصرا في ابتدائه. المشترات بشرط الخيار في مدة الخيار، لو أنه اشترى جارية واشترط البائع مدة خيار، يعني اشترط والنقل شهر على سبيل المثال أنه بالخيار، إن وجد جارية وإلا استردها من المشتري. مر بنا أن الخيار خيار الشرط جائز. هذا الملك الآن عند المشتري قاصر، لأنه يمكن البائع أن يسترد الجارية، هنا يحرم عليه أن يطأ هذه المرأة، لأنه لو وطأها قد تكون حاملة. وأيضا إذا تمتع بها، إذا وطأها ثم رجعت، الأصل أنه وطأ امرأة لم يملكها ملكا تاما. وكذا المشترى بشرط ألا يبيع ولا يهب، نأخذ منه فائدة أن الشخص يجوز له أن يبيع الشيء لكن يشترط على المشتري ألا يبيعه ولا يهبه. قد يقول قال هذا تحجير على المشتري، يقال لا، قد يكون هناك مصلحة في التحجير عليه. تعلمون بعض الناس قد لا يحسن المال، أي مال يقع في يده يبيعه، قريب له محب له يريد أن يبيع عليه شيء، لكن يقول أنا ما أخرج هذا المال إلا لأجل أنفعه، ربما بعد شهر أو شهرين يكون باع وخسرت أنا مالي وهو لم ينتفع به، فيشترط عليه ألا يبيع ولا يهب. والصح أن هذا الشرط عام، سواء كان في البيع يتعلق بالإماء أو بغيرها كالدار كالسيارة، ولا يهب أو إن باعها فالمشتري حق بها، إن بعتها فأنا حق بها، بمعنى تكون كأنه شفع فيها، ليست شفع لكنه كأنه شفع فيها، باعها بألف قال أنا أولى بها بالألف، نص عليه أحمد، قال ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع. لماذا يقول هذا ابن رجب رحمه الله تعالى؟ لأن مشهور من مذهب الحنابلة المنع، أنه ليس له أن يشترط ألا يبيع ولا يهب، يرى أن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد. والقاعدة كما تعلمون عند الحنابلة في البيع أن الشرط إذا كان يخالف مقتضى العقد ما الحكم؟ شرط باطل. والصحيح أن الشرط صحيح، وعرفنا أكثر من مرة أن الشرط الباطل هو الذي يخالف مقتضى الشرع. لو باعها عليه واشترط أن يطأها، يقول أبيعها عليك لكني أنا اللي أطأ، هذا يخالف مقتضى الشرع، فنقول الشرط باطل. لكن إذا باع عليه واشترط ألا يبيع أو هو أولى بها إن باعها فالشرط صحيح. والشرط ومنع الوط، يعني في مثل هذه المسألة الكلام على منع الوط فيه نظر، فيه نظر، لكن مسألة اشتراط الخيار الأمر فيه ظاهر، وتبقى هي يعني في هذا الزمن هي مسألة نظرية، وما يدرينا قد يكون في وقت قريب يختلف الأمر، وما ذلك الله عز وجل بعزيز. ومن الثاني، من الثاني أي إذا كان القصور طارئا ليس أصليا، أم الولد، الأصل أن الجارية ملك لسيدها، فإذا وطئ السيد جارية ثم ولدت أو أسقطت ما تبين فيه خلق آدمي، أصبحت أم ولد وينهى عن بيعها، فإذا مات سيدها عتقت كما مر بنا. الآن السيد ممنوع من التصرف بأم الولد على القول بمنع بيع أمهات الأولاد، هذا القصور هل هو أصلي أو طارئ؟ طارئ بسبب الولد، قبل ذلك كان يتصرف فيها، لكن بعد الولد يقول في مثل هذه الحالة يجوز أن يتمتع بأم ولده. والمدبرة، المدبرة هي التي تعتق عن دبر أي بعد وفاة سيدها، يقول إذا مت قال أنت مدبرة فتعتقين عن دبر، إذا مت فأنت حرة، هذه مدبرة. إذا دبرها ليس له أن يتصرف فيها، فملكه قاصر، لكن هذا القصور طاري وليس أصليا بسبب التدبير، فيجوز أن يتمتع بها. والمكاتبة، عرفنا المكاتبة هي الجارية تعتق بأقساط بنجوم تدفعها إلى سيدها حسب ما يتفقان، ثم بعد إذا أدت هذه النجوم أدت هذه الأقساط عتقت. الآن المكاتبة العقد الكتاب عقد لازم فليس له فسخه، فمآل هذه المرأة إلى العتق، لكن هذا القصور في ملكه طارئ بسبب الكتابة. قال وإذا اشترط وطئها في عقد الكتابة إذا اشترط الوطء له ذلك. والمؤجرة، شخص عنده جارية يؤجرها، إذا أجرها ستكون مشغولة عند المستأجر، لكن البضع يملكه السيد، فهذه قصور الملك طارئ، قصور الملك طارئ، يعني يمكن إذا انتهى العقد عقد الإيجار ترجع إليه كحالها قبل العقد. والجانية، الجانية تتعلق الجناية برقبتها، تتعلق الجناية برقبتها، بمعنى المجني عليه يمكن أن يأخذ هذه الجارية بسبب الجناية، سبب الجناية، فإذا كانت حصل الجناية وإلى الآن ما فداها سيدها، يقول هذه الآن هي جانية فحصل الآن قصور في الملك، لكن هذا القصور طاري بسبب الجناية فله أن يطعها. قال وأما المرهونة فإنما منع من وطئها. قد يقول قائل المرهونة قصور الملك طاري بسبب الرهن ولا تمنعون وتمنعون الوطئ، قال فإنما منع من وطئها لمنع الراهن من انتفاع بالرهن بلا إذن. الراهن له أن يمنع المرتهن من الانتفاع بالراهن إذا كان الانتفاع يضر به، إذا كان الانتفاع يضر بالعين المرهونة. قال هذا سبب. قال ويفضي إلى استيلادها. أيضا وطء السيد قد يؤدي إلى أن هذه الألمة المرهونة تكون مولد، فإذا كانت مولد لا تباع على أحد القولين، فإذا لم تباع على أحد القولين ما انتفع بها، انفك الرهن، لأن المقصود من الرهن البيع إذا لم يقضيه حقه، فإذا لا يمكن بيعها ما انتفع بها بالرهن. القاعدة 36 بعد 100، الوطء المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟ إن كان لضعف الملك أو قصوره أو خشية عدم ثبوته كالأمة المستبرعة إذا ملكت بعقد فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها، وإن كان غير ذلك من الموانع فهو نوعان. الوطء المحرم لعارض، الوطء المحرم لعارض، عندنا وطء محرم دائم، فالمرأة الأجنبية يحرم وطؤها مطلقا، فالوطء المحرم الدائم يحرم الوطء ويحرم التمتع بمدون الفرج. الوطء المحرم لعارض، الكلام الآن عرض الوطء، عارض تحريم الوطء، مثلا الحائض تحريم الوطء عارض، المرأة المحرمة تحريم الوطء عارض، هل يستتبع تحريم مقدماتها أم لا؟ إذا حرم الوطء لعارض بسبب، هل نمنع مقدمات الوطء من قبلة ونحو ذلك؟ ولما يقول مقدماته كل شيء ما عدا الوطء في الفرج. قال إن كان لضعف الملك أو قصوره أو خشية عدم ثبوته كالأمن المستضرع. الحالة الأولى أن يكون الملك فيه ضعف، فيه ضعف يمكن أن يزول الملك، يمكن أن يزول الملك، أو خشية عدم ثبوته كالأمة المستبرعة وفي نسخة المشترى. إذا ملكت بعقد، لكن حينما يقول إذا ملكت بعقد يكون أعم من الشرع، فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها. هذه أمة اشتراها مدة الاستبراء، نأخذ من فائدة أن الجارية تستبرى. معنى الاستبراء يعني نعرف براءة الرحم، نعرف براءة الرحم بأي شيء؟ بالحيض. إذا كانت تحيض نستبريها بحيضة واحدة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس أن يستبرأن بحيضة، وإن كانت حامل فبوضع الحمل. والصحيح أن الاستبراء إذا كانت المرأة الأمة توطى، أما إذا كانت لا توطى كانت تكون مثلا تملكها امرأة، فالصحيح أنه لا يجب الاستبراء في مثل هذه الحالة، أو كانت صغيرة لا تحمل فالصحيح أيضا أنها لا تستبرى، لأن الاستبراء هنا ليس تعبدي محض، إنما لمعرفة براءة الرحم. فإذا علمنا أن براءة الرحم، الشيخ الإسلام رحمه تعالى يقول إذا أخبره المشتري وكان ثقة أنه لم يطأ هذه المرأة فله أن يطأها من غير استبراء، ولا يرى أن مسألة تعبدية. الأمة المستبراءة هي لها حالة، الحالة الأولى أن يكون ملكها بعقد، يمكن هذا العقد ينفسخ لأي سبب من أسباب الفسوخ، فترجع إلى مالكها الأول، فإذا منع الوطء منعت مقدمات الوطء لأن الملك ضعيف. أما إذا كانت الأمة مسبية يعني من الكفار، فملكها الشخص مجاهد فأعطي أمة مسبية ملكها وأن يتمتع بها دون الفرج حتى تستبرأ، فإذا استبرئت تمتع حتى في الفرج. لماذا؟ للفرق، المسبية لا يمكن أن ترجع لأن خلاص ملكها ولا يوجد ملك عليه، لأن لا يمكن ترجع إلى زوجها الأول إن كانت ذا الزوج، أو ترجع إلى أهلها إلا بإذن المالك، بمعنى أنه له أن يبيعها وله أن يعتقها، بخلاف يعني لن تخرج من مال السيد، لن تخرج من ملك السيد إلا برضاه، بخلاف التي أتت له بعقد، احتمال يكون العقد فاسدا فتخرج من ملكه فيمنع. قال وإن كان لغير ذلك من الموانع فهو نوعان. الحالة الأولى ذكر الضعف، ضعف الملك خشية عدم ثبوت الملك. النوع الثاني غير ذلك يكون نوعان في العبادات، يعني سبب المنع عبادة، والنوع الثاني يكون سبب المنع غير عبادة. فالنوع الأول العبادات المانعة من الوطء، وهي على ضربين، ضرب يمتنع فيه جنس الترفه، يقول عبادة يمنع فيها جنس الترفه، والاستمتاع بالنساء، يعني يمنع منه أن يتمتع المتلبس بهذه العبادة أن يمتنع من النساء مطلقة، فيحرم الوط والمباشرة، يعني والمباشرة دون فرج، فيحرم الوط وتحرم المباشرة في الإحرام، لأن المحرم ممنوع من الترفه وقرب النساء، بل منع من غير النساء كالإحرام القوي. ما هو الإحرام القوي؟ قال: وهو ما قبل التحلل الأول. ما قبل التحلل الأول يمنع من الوط، وإذا وطئ قبل التحلل الأول فسد حجه بالإجماع، يفسد الحج بالإجماع. إنما الخلاف تفريقهم بين قبل الوقوف بعرفة، هذا بالإجماع، وبعد الوقوف بعرفة محل خلاف، والصواب أنه لا فرق بين هاتين الحالتين. هما قبل التحلل الأول، ومر بنا وعرفنا ما هو التحلل الأول بما وبما لا يحصل، وضرب يمتنع فيها الجماع. قبل ذلك هذه عبادة يمنع فيها من الترفه ووطأ النساء والاستمتاع بهن الإحرام. النوع الثاني أيضا الاعتكاف، فالمعتكف ينهى من التمتع بالنساء، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل البيت لحاجة الإنسان فقط التي لا بد منها. قال: وضرب، أي من العبادات، يمتنع فيها الجماع، وما أفضى إلى الإنزال، يعني ما يؤدي إلى إنزال المني. وإن كان إنزال المني الحنابلة عندهم يعطون إنزال المذي حكم إنزال المني، ففي رواية عند الحنابلة لو أمذى حينما باشره وصائم وأمذى، أحد الروايتين عند الحنابلة أن صيامه يفسد بالإمذاء، وما أفضل الإنزال يدخل فيه المني والمذي على إحدى الروايتين، فلا يمنع ما بعد إفضاؤه إليه من الملامسة. وإذا كانت هذه الملامسة وهذه المباشرة يستبعد الإنزال فهي مباحة. قال: ولو كانت الشهوة وهو الصيام. يقول: الصيام يجوز للشخص أن يباشر بشهوة إذا كان يعلم من نفسه أنه لن ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، وكان كما تقول عائشة: وكان أملككم لإربه، وفي رواية لعربه، أي لعضوه في الأول، وعربه أي لحاجته. وأما الإحرام الضعيف مر القوي وهو قبل التحلل الأول، وهو ما بين التحللين، بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، والوضع في الفرج يمنع منه من الحاج قبل أن يتحلل التحلل الثاني، والخلاف فيما دون الفرج. قال: فالمذهب أنه يحرم الوط والمباشرة فيه إذا تحلل التحلل الأول، لكن لم يتحلل التحلل الثاني، الوط يبقى على تحريمه، لكن المباشرة دون الفرج. هل يجوز للشخص أن يباشر، أن يقبل، أن يضم، إلى غيره من الأشياء؟ يقول هنا: فالمذهب أنه يحرم الوط والمباشرة فيه. وفيه رواية أخرى أنه يحرم الوط، وقال: وما بين التحلل، فالمذهب أنه يحرم الوط والمباشرة فيه. وفي رواية أخرى أنه يحرم الوط خاصة، يعني في الرواية الأخرى تجوز المباشرة دون الفرج. وهذا أيضا لغير الحنابلة، أحد القولين في المسألة أن الذي يحرم هو الوط في الفرج دون ذلك. على هذا، بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني الخلاف في أي شيء؟ في المباشرة دون الفرج. أما بعد التحلل الثاني فيجوز الوط في الفرج بالإجماع، فيرجع المحرم على حاله قبل الإحرام. النوع الثاني غير العبادات، العبادات مرت، فهل يحرم مع الوط غيره فيه؟ قولان في المذهب ويتخرج على ذلك مسائل، منها الحيض والنفاس يحرم بها الوطء في الفرج ولا يحرم ما دونه، ومنها الظهار هل يحرم الوطء في الفرج والاستمتاع بمقدماته، روايتان أشهرهما التحريم، والزوجة الموطوءة بشبهة يحرم وطئها مدة الاستبراء، وفي مقدمات الوطء وجهان، والجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء، قال ابن عقيل: يكره ويتوجه أي حرم. النوع الثاني غير العبادات، يعني منع ليس بسبب عبادة، بسبب آخر غير العبادة. فهل يحرم مع الوط غيره؟ هل يحرم مع الوط غير الوط؟ يعني مباشرة دون الفرج. فيه قولان في المذهب، والصواب أن الأمر يتعلق بالوط في الفرج دون غيره، ويتخرج على ذلك مسائل: مناء الحيض والنفاس يحرم بهما الوط في الفرج. الصواب أن الأمر يتعلق بالوط في الفرج، وما دون الفرج جائز. الحيض والنفاس يحرم بهما الوط في الفرج، ولا يحرم ما دونه. شخص عنده زوجة نفسها يجوز أن يتمتع بها دون الوط في الفرج، عنده زوجة حائض يجوز أن يتمتع بها دون الفرج. لأحدها أنس رضي الله تعالى عنه في قصة اليهود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذه في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح كل شيء إلا النكاح، فيدل هذا على أن المحرم من الحائض هو القبل فقط أثناء الحيض، والنفس حكمها حكم الحائض. ومنها الظهار، هل يحرم الوطء في الفرج والاستمتاع بمقدماته؟ الظهار إذا ظهر الشخص من زوجته يحرم عليه بنص القرآن الوطء قبل العتق وقبل الصيام: والذين يظهروا من النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الآية نص في النهي من الوطء قبل العتق، أيضا الآية نص في النهي عن الوطء قبل الصيام، لكن الإطعام الآية أطلقت ما ذكرت التماس، فيقال في حال الظهار يحرم على الزوج أن يطع زوجته إذا كان قادرا على العتق، أو قال وإذا لم يستطع العتق قال إذا كان قادرا على الصيام شهرين متتابعين، فيحرم عليه أن يطع إلا إذا كفر. أما الإطعام فظاهر الآية الجواز، فإذا كان لا يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام نقول يجوز لك أن تطع في الفرج ولو لم تطعم، الله أعلم. هذا هو ظاهر القرآن. الأمر متعلق بالوطء في الفرج، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن الله حي كريم يكني بما شاء عما شاء. فالتماس هنا يقصد به الوطء، والله أعلم، لأنه ليس هناك تلازم بين الوطء في الفرج وبين التمتع بما دون الفرج. هذا الأصل مر بنا قبل قليل، الصائم يجوز أن يتمتع بما دون الفرج، النفس يجوز أن يتمتع بها دون الفرج، فليس هناك علاقة بين الوطء بالفرج والوطء دون الفرج. الدليل دل على أن يجوز أحيانا أن يتمتع بما دون الفرج وإن كان الفرج محرما. فالأصل هو الحل، الأصل الحل، بمعنى نحن في مسألة خلافية مثلا في الظهار على سبيل المثال، هل يجوز الوطء دون الفرج؟ الأصل الحل، ولا يوجد دليل صحيح صريح يمنع التمتع بما دون الفرج، فيبقى الأمر على الحل والله أعلم. والاستمتاع بمقدماته روايتان أشهرهما التحريم، أي عند الحنابلة، روايتان عن الإمام أحمد، أو روايتان في مذهب الإمام أحمد، إحداهما التحريم والثانية الجواز. والزوجة الموطوءة بشبهة يحرم وطؤها مدة الاستبراء، وفي مقدمات الوطء وجهة. الزوجة الموطوءة بشبهة، اعلموا أن وطء الشبهة حكمه حكم وطء الزوج. معنى وطء الشبهة، الشخص حينما يطأ هذه المرأة على أنها زوجته يعتقد أنه ليس عاصية، فربما يطأ مرأة كان يكون أهمى مثلا يظنها زوجته وليست زوجته، تزف الأختان كل واحدة تزف إلى الآخر، هذا يحصل، فيطأ الشخص يظن أنها زوجته ثم يتبين أنها زوجة أخيه وزوجة أخوه، زوجته قد دخلت على أخي، هذا يسمى وط وط شبهة. حكم وط الشبهة، ما يترتب على وط الشبهة هو ما يترتب على النكاح، بمعنى أن وط الشبهة محترم، وأن الولد ينسب للواطي، ينسب للواطي، والأحكام تتعلق به كأنه زوج فيما يتعلق بالماء المحترم. فإذا وطئت امرأة بشبهة يحرم وطئها، أي يحرم على زوجها أن يطأها مدة الاستبراء، تستبرى بأي شيء؟ بحيضة، لأنه إذا وطئها وقع عندنا شك هل الحمل من الذي وطأها وطأ شبهة أو من زوجها، فنقول امتنع من الوطء حتى يتبين حالها، إما أن تبين أنها حامل، وإن حاضت تبين أنها ليست به حامل فبعد ذلك يجوز الوطء. وفي مقدمات الوطء وجهان، يعني وجهان عند الأصحاب، هل يجوز أو لا يجوز على قاعدة ذكرتها قبل قليل. الأصل أن الزوج يجوز له أن يتمتع بزوجته، منعنا الوطء في الفرج في وطء الشبهة لأجل أن نعرف براءة الرحم، ودون الفرج ليس علاقة في معرفة براءة الرحم، فيجوز الوطء والله أعلم حتى في مدة الاستبراء. قال والجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء. قال ابن عقيل يكره ويتوجه أي حرم. والجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء. إذا ملك الشخص أختين، مر بنا أن الملك ليس سبب الجمع فيجوز الملك، لكن إذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى. المسألة ليس فيها نص، إنما فيها قاسوها على الزوجة وأن تجمع بين الأختين. قالوا إذا كان يحرم أن يطأ أختين في عقد النكاح كذلك يحرم أن يطأ أختين في عقد ملك اليمين. قال والجمع بين أختين المملكتين في الاستمتاع مقدمة الوطء. إذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى، حرمت عليه الأخرى، لكن إذا استمتع في مقدمات الوطء، في مقدمات الوطء هل تحرم عليه الأخرى أو لا؟ قال ابن عقيل يكره، يكره التمتع. قال ويتوجه، أي قول الآخر أنه يحرم قياسا على أي شيء؟ قياسا على الوطء في الفرج. ولا شك أن هناك فرقا بين الوطء في الفرج والوطء دون الفرج. الوطء في الفرج يجب الغسل مطلقا، الوطء دون الفرج لا يوجب الغسل إلا بالإنزال. الوطء في الفرج المحرم يوجب الحد، الوطء دون الفرج، الوطء المحرم دون الفرج ليس فيه حد إنما فيه تعزير. الوطء في الفرج يوجب المهر، الوطء دون الفرج لا يوجب المهر. طبعا كان في غير الزوجة، أما الزوجة إذا خلى بها كما مر بنا فيجب يستقر المهر.